بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الغسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغسل يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر.
نعم، يجب الغسل بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. يعني إذا خروج المني بشهوة يوجب الغسل، سواء كان بجماع أو كان بتفكر أو كان بمداعبة أو بأي شيء. فخروج المني بشهوة هذا يوجب الاغتسال، وسواء كان في اليقظة أو كان في النوم. نعم.
وبالتقاء الختانين
لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، زاد مسلم: وإن لم ينزل. فالإشارة هنا إلى أن التقاء الختانين موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال، والإنزال موجب للغسل وإن لم يكن بجماع. فإذا الإنزال موجب للغسل، التقاء الختانين موجب للغسل. نعم.
قال: وبانقطاع الحيض والنفاس.
قال: وبانقطاع الحيض والنفاس، أو بالحيض والنفاس، يعني إذا طهرت وانقطع الدم، دم الحيض أو دم النفاس، وجب عليها الغسل، وجب عليها أن تغتسل، وجب عليها أن تغتسل من هذا الحدث الأكبر. ولا يحل لزوجها أن يجامعها في حيضها، وكذلك بعد انقطاع دمها إن لم تغتسل. فإذا انقطع الدم ورأت الطهرة فلا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر. فإذا تطهرنا يعني اغتسل. وبعض العلم يرى أنها لو غسلت المحل فإنه يجامعها، والصحيح أنه لابد من الاغتسال. هذا بالنسبة للجماع. أما بالنسبة لسنية وقوع الطلاق، فإننا نعلم أن الرجل يطلق المرأة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. فإذا كان يطلقها في الحيض، فإذا وقع طلاقه في الحيض كان آثما لأنه طلاق بدعي. لكن لو انقطع الدم ولم تغتسل وطلقها فالطلاق طلاق سنة. ولا يلزم في الطلاق أن تغتسل، لكن يلزم في الطلاق ألا تكون حائضا، وإذا انقطع دمها ورأت الطهرة فإنها تكون طاهرة. أما الجماع فنحتاج إلى الغسل. نعم.
وبالاحتلام مع وجود بلل.
ولهذا فرق بين هذه الحالة والأولى بخروج المني بشهوة. قال: وبالاحتلام مع وجود بلل، يعني إذا رأى الماء. فإذا كان الإنسان نائما فرأى بللا فإنه يغتسل ولو لم يذكر احتلاما. طيب، ولو ذكر احتلاما فإنه لا يغتسل إذا لم يجد شيئا. فإذا لم يجد شيئا فإنه لا يغتسل. إذا الحكم معلق على وجود البلل. نعم.
قال: وبالموت.
وبالموت أي أنه إذا مات وجب تغسيله، ولكن الوجوب هذا يكون على الأحياء وليس على الميت. نعم.
وبالإسلام
يعني إذا كان كافرا فأسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل. هذا على قول الشوكاني رحمه الله، والصحيح الاستحباب وليس الوجوب، لوجود بعض الصحابة الذين أسلموا ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فوجدت أحاديث فيها الأمر بالاغتسال، ووجدت أحاديث ليس فيها الأمر بالاغتسال. ولهذا يكون الاغتسال للكافر إذا أسلم غير واجب، بل هو مستحب. نعم.
قال: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه.
الواجب في الغسل تعميم البدن مع نية رفع الحدث الأكبر، وهذا معنى قولي أن يفيض الماء على جميع البدن أو نغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق، لأن هذا مما يجب فعله لأن لهما حكم الظاهر. أما قول والدلك لما يمكن دلكه، الدلك ليس واجبا، إنما صب الماء على البدن بحيث يعم البدن كله، هذا هو الواجب. أما الدلك هذا سنة وليس واجبا، طالما أن الماء يسيل على الأعضاء هذا الواجب. قال ولا يكون شرعين إلا بالنية لرفع الموجب، يعني بالنية لرفع الحدث.
وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن.
قال ويستحب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين لوجود ذلك في حديث ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه. والصحيح أنه يغسل أعضاء الوضوء ومن ذلك ويغسل من ذلك القدمين. وما حديث ميمونة فهو إما لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التأخير أو غير ذلك. ثم التيامن، أي أنه يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، هذا بعدما يفرغ الماء على رأسه فيروي أصول شعره. نعم.
قال فصل ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة.
قول ويشرع، يشرع يدخل فيه الواجب والمستحب، يعني إن كان مستحبا فتقول يشرع وإن كان واجبا فتقول يشرع. أما من جهة التفصيل، أما الغسل الجمعة فقد اختلف أهل العلم في وجوبه واستحبابه، والراجح استحبابه للحديث الصحيح فإن توضأ بها فبها ونعمت، ولقول عمر لعثمان والوضوء أيضا، وقول العيدين وهذا مستحب استحبابا عاما لأنه اجتماع عام فيستحب النظافة، لكن لا أعلم فيه دليلا خاصا. ولمن غسل ميتا وهذا قد ورد في نص لكن هو أقرب إلى الضعف ولا يجب الاغتسال، وعلى صحته فإن الغسل لمن غسل ميتا مستحب وليس واجبا. قال وللإحرام، هذه أيضا مسألة نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال يستحب ومنهم من قال لا يستحب، يعني مباح. ولدخول مكة كذلك. نعم.
قال باب التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء.
هذا ما مضى في طهارة الماء، هذا ما مضى كان في طهارة الماء، ثم انتقل إلى البدل عن طهارة الماء وهو الطهارة بالتراب وهو التيمم. نعم. الغسل الذي ماله وبين الغسل ايه؟ انا ما سمعت. اذا عممت بدنك بالماء مع نية رفع الحدث الاكبر، اذا كان عندك حدث اكبر هذا تستبيح به الصلاة، تريد ان تصلي صلي. كيف لم ينوي؟ ما يلزم نية الصلاة، ما يلزم نية الصلاة، يلزم نية رفع الحدث وليس نية الصلاة، يلزم نية رفع الحدث وليس نية استباحة الصلاة. يلزم الصفة ايه؟ مسنونة، دي سنة، لكن تعميم البدل مع نية رفع الحدث هذا هو الواجب. نعم.
مع المضمضة والاستنشاق يا شيخ، مع المضمضة والاستنشاق.
اي نعم،
في المجزئ، في المجزئ يعني، في المجزئ،
في المجزئ. نعم. نعم ايوه يا ابو عزيز.
نزول المني حال اليقظة بلا شهوة هل يجب الغسل منه؟
ما يكون هذا لو نزول المني حال في اليقظة بدون شهوة، البعض يقول هذا، لكن انا ما اتصور المني يعني المعروف لا يكون الا بشهوة، وبشهوة تخلى البدن كله، ولهذا يندفع اندفاعة. أما هذا قد يسيل الشيء هذا لمرض فلا يتعلق به حكم، لأن الشهوة شرط، الشهوة شرط. نعم. يتوضأ إذا اغتسل بعده عم بدنه خلاص يكفي، لكن إذا ما عم بدنه يتوضأ. نعم لا يلزم، إذا اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر هذا يجزئه، والحدث الأصغر يدخل في الأكبر. نعم.
قال: باب التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله.
يعني أنه بالتيمم قال يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، يعني أنه طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن الله عز وجل ذكر في آية واحدة الطهارتين الصغرى والكبرى والحدثين، ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى الماء والتراب، وذكر الحدثين الأصغر والأكبر. قالت على يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا حدث أصغر وطهارة من حدث أصغر وهو الوضوء. قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وإن كنتم جنبا فاطهروا بماذا؟ بالماء في الجنابة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه موجبات الأول الأصغر، أو لامستم النساء يعني جمعتم، هذه موجبات الأكبر، فلم تجدوا ماء للأصغر والأكبر فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجواكم هذا الأصغر، وإن كنتم جنبا فاطهروا هذا الأكبر، وذكر الماء في الحدثين. ثم انتقل إلى موجب أيضا الحدثين الأصغر والأكبر والطهارة منهما عند فقد الماء، فقال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل هذا على أن التراب يكون رفيعا للحدث الأصغر والأكبر. وبهذه استدل أبو موسى، بهذه الآية استدل أبو موسى على ابن مسعود في تيمم الجنب، لما ذكر أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود ذكر له حديث عمار مع عمر، وكان ابن مسعود يرى ما يرى عمر رضي الله عنه، فلما ذكر له حديث عمار قال ابن مسعود: ألم ترى أن عمر لم يقنع؟ يعني لم يتذكر هذا. فقال: دعني من هذا. ثم ذكر له الآية التي فيها النص على التيمم للحدثين الأصغر والأكبر، فلم تجدوا، قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب الحدث الأصغر، هذا حدث أصغر، أو لامستم النساء هذا الأكبر يعني جمعتم، فلم تجدوا ماء أي للحدثين فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا برؤوسكم بوجوهكم أيديكم منه. فدل هذا على أن التراب يغني في الطهارتين من الأصغر والأكبر. نعم. لمن لم يجد الماء، أي إذا لم يجد الماء فإنه ينتقل إلى التراب. أو خشي الضرر من استعماله، قد يوجد الماء لكن يخشى الضرر من استعماله يزيد مرضا، فيكون وجود الماء كعدم، أو يكون الماء موجودا ولكنه غائر لا يستطيع التوصل إليه بسهولة، أو عند قوم يخشى عداوتهم. المهم يعني إذا منع مانع من استعمال الماء فهو كعدمه، وبالتالي ينتقل إلى التيمم. نعم. قال وأعضاؤه،
قال وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا.
قال الوجه ثم الكفان. نعم، يعني يبدأ بالوجه ثم يثني بالكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على وفق ما جاء في القرآن، فامسحوا وجوهكم وأيديكم، كذلك ضرب النبي بيدي الأرض ضربة واحدة كما جاء في الحديث الصحيح، فمسح وجهه مسحة واحدة استوعب جميع الوجه وكفيه، مسح إحداهما بالأخرى. نعم. من نعم النفض إذا علق تراب، النفض إذا علق تراب، إذا لم يعلق تراب فلا حاجة، إذا علق تراب فإنه ينفض في الماء. وهل يلزم التراب التيمم؟ أيضا هذا خلاف بين أهل العلم، والرجح أنه لا يلزم، إذ الصعيد هو ما واجهك من الأرض، يلزم الضاب على ما واجهك من الأرض ولا يلزم التراب. متى يلزم التراب؟ إذا لم يكن الضرب على الأرض، كان الضرب على جدار أو الضرب على وسادة أو الضرب على كذا، هذا يلزم التراب وليس الغبار. التراب وليس الغبار. بعض الناس يقول أي شيء عن تراب ويقصد غبارا، فلو ضرب على السرير يقول يكفي، هذا ليس هناك تراب. ولهذا المرضى الذين يكونون على الأسرة هؤلاء يحضر لهم ماذا؟ تراب في أواني مثلا ويضربون عليه، لكن لابد من التراب. أما الغبار فلا يعد ترابا، لكن لو كان يضرب على الأرض مباشرة فإن هذا يكفي، ولا فرق أن تكون الأرض طينية أو الأرض رملية أو صخرية أيا كنت، فتيمم صعيدا طيبا، والصعيد هو ما وجهك من الأرض. نعم نعم. المولاة مشترطة في الطهارة كلها، وضوء وغسل وتيمم. الذي يخرج عن هذا يأتي لنا بالدليل، ما يقول ايتوا أنتم بالدليل؟ الدليل أن النبي ما توضأ إلا مع المولاة. ثانيا ورد نص في الوضوء وهو صاحب اللمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اللمعة أمره بالوضوء، مع أن الفاصل صلاة، فاصل صلاة، ومع ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء. فعلى من فرق بين الوضوء والغسل والتيمم عليه أن يأتي بالدليل، ولأنه إذا قال بعدم اشتراط ذلك فإن هذا قد يورطه. فلو قلنا كما قلت لكم، لو قلنا بأن الإنسان قد يغسل بعض الأعضاء اليوم ويغسل بعضها بعدها بعد أسبوع، بعضها بعد أسبوع، إن قال لا نقول ما الدليل؟ إن قال بس هذا فحش جدا، نقول إذن اجعل حد ما يقطع هذه الموالاة بما يفحش في النفس، بما يفحش في النفس. نعم. دليل في العيدين الخاص. نعم قال ايه ما ضعيف.
قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم من شيء، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الجمعة.
ايه لم يثبت، لم يثبت. نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم لم يثبت، لم يثبت عن النبي غسل عرفة.
نعم.
استدلوا بهذا نعم، لكنها ضعيف، تخالف الثابت في الصحيحين حديث عمار لما كان يكفيك ان تقول بيديك كذا، ضرب يديه الارض ضربه واحده ومسح وجهه كفيه، لكنهم استدلوا برواية في المسح المرفقين، واستدلوا برواية المسح مرتين، وكل هذا شاذ شاذ. نعم نعم. لا هذا لم تثبت السنة بهذا، ده اجتهاده، يكون هذا مبني على اجتهاده، يعني لما قاس على الجمعة في المجامع يكون هذا قياس منه رضي الله عنه. نعم.
يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا.
نعم. إذا التيمم عمل وعبادة يلزم لها النية، فلا بد من النية. وهل يسمي؟ الظاهر عدم التفريق بين الوضوء والتيمم. نعم. ولعموم أدلة التسمية.
ونواقضه نواقض الوضوء.
نواقضه نواقض الوضوء، ولكن ينضاف إلى ذلك ماذا؟ وجود الماء أو القدرة على استعمال، أو القدرة على استعمال. نعم. وهل التيمم يرفع الأحداث أو أنه يبيح الصلاة وليس برافع؟ الجواب نزاع بين العلم، والراجح أنه رافع للحدث، لأن الله عز وجل قال ما جعل لكم في يريد الله ليطهركم به، قال فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم منه ها ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين حرج ولكن يريد ليطهركم فجعلها طهارة فجعلها طهارة. ولهذا ينبنى على هذه المسألة هل يتيمم لكل صلاة ليستبيح الصلاة بذلك أو أنه يكفيه التيمم ما لم يأتي بناقض في جمع عدد من الصلاة الصلوات. الجواب أنه كالوضوء تماما كما أنه بالوضوء الواحد يصلي جمعا من الصلوات كذلك بالتيمم واحد يصلي جمعا من الصلوات ولا دليل على الفرق. نعم.
قال باب الحيم.
نعم.
لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة.
صحيح.
وكذلك الطهر.
أما عن أقله فلم يأتي في تقدير أقله أن يقال يوم وليلة. أما أكثره فلم يأتي حد معين سبعة أيام ستة أيام لكن أتى حد عام وهو ما لم يعبر الدم أكثر الشهر أو يتعدى إلى أشهر فهذه استحاضة وليست دم حيض. والدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حويش دع الصلاة أيام أقرائك فإذا أقبلت دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغسل عنك الدم وصل. وفي رواية قال دعي إيه دع الصلاة أيام أقرائك نعم دع الصلاة أيام أقرائك فإذا ثم اغسل عنك الدم وصل. فاعتبر الأيام التي كانت تعتدوها قبل ذلك وبعدها تغتسل وتصلي. نعم.
وكذلك الطهر فذات العادة
أكثره لم يرد فيه نص معين بيوم بيومين ثلاثة بأربعة بخمسة لكن ورد النص العام وهو ما لم يكن صحابة يعني ما لم يصل إلى حد الاستحابة. وعليه فإن المرأة لو كانت تحيض خمسة أيام ثم جاء الشهر الذي بعد ذلك وحاضت ستة أيام زادت الحيض يوما فلا يقال الحيض خمسة أيام وما زاد فليس بحيض. لا لو زاد إلى ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طالما أن الدم هو الدم فإنه يكون حيضا لأن المرأة تعرض لأحوال مع جهد كبير مع مثلا تبذله مع كذا مع إرهاق قد يتغير هذا الأمر وقد ينقص. فلو نقص إلى ثلاثة أيام أربعة أيام فورأت الطهرة ولو رأت الحيض يوما واحدا ثم رأت الطهرة بعد ذلك وعلامة الطهر فإنها تغتسل وتصلي ولا شيء عليها. نعم.
فذات العادة
وكذلك الطهر يعني الطهر بين الحيضتين لا حد لأقله وأكثره. فلو أنها طهرت بين الحيضتين يوما واحدا ورأت حيضا آخر وقد رأت الطهر فعلا هذه حيضة ثانية خمسة أيام ثم رأت الطهر هذه حيضة أيضا جديدة. لكن الحنابلة المشهور عندهم أن أقل مدة للحيض يوم وليلة وأن أكثر مدة للطهر 13 يوما واستدلوا بأثر شريح لما قال له علي رضي الله عنه لما أحال عليه فتوى المرأة التي ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر فقال أفتي فيها فقال إذا جاءت بشاهد من أهلها شاهد صدق يعني على هذا صدقت. قالوا وهذا يدل على أن أقل مدة الحيض عندهم يوم وليل وأكثر مدة للطهر 13 يوما. فإذا حسبنا يوما للحيضة هذا يوم رقم واحد للطهر للحيضة و13 يوما للطهر هذه 14 ويوما للحيضة هذه 14 15 و13 يوما للطهر هذه 28 ويوم الحيضة هذه 29. نعم. والصحيح أنه لم يرد في الشرع ما يدل على الأقل. فلو أنها رأت الحيضة ثم طهرت منها يوما واحدا أو يومين أو ثلاثة وعادت إليها الحيضة مرة ثانية فإنه يعتد بذلك. نعم. مالها غير مزعنين مالها ها؟ لا بالنسبة للمستحاضة التي تستحاض شهرين ثلاثة أربعة ترجع إلى عادة، ما لا عادة ترجع إلى تمييز، ما لا عادة ولا تمييز يبقى ترجع إلى عادة غالب النساء. نعم نعم عند الحنابلة. نعم نقول ما في دليل يا شيخ طلعت، احنا من ساعتها نقرر هذا، ما في دليل على اقل مدة ولا اكثر مدة الا اذا ماذا بالنسبة للطور ما فيه، لكن بالنسبة للحيض اكثر مدة ده دليل عام، وهو ما لم يصل لحد الاستحاضة، وصل لحد الاستحاضة فان هذا لا يكون حيضا، هذا يكون استحاضة، لان عادة النساء الا تحيض المرأة الشهر والشهرين او الخمسة وعشرين يوم غالب الشهر، ما ليس هناك عادة للنساء، واحكام هذا الحيض في اكثره يعود الى عادة النساء. نعم نعم سبعة ايام ها نعم يعني ايه جفاف؟ انا لا اريد جفافا، اريد طهرا، رأت الطهر بس خلاص، رأت الطهر انقطع الدم، رأت الطهر برضه هتقولي جفاف أقولك رأت الطهر، هتقولي انقطع الدم أقولك رأت الطهر، رأت الطهر يعني من الطهر رأت بياضا تعتاده خلاص طهر بعد يوم رأت الصفرة القدرة لا يعتد بها، فالصفرة القدرة لا يعتد بها بعد الطهر، يعتد بها أثناء الحيضة، أثناء الحيضة يعتد بها الصفرة القدرة في أثناء الحيضة يعتد بها، فلو أنها نزل عليها الدم اليوم الأول والثاني والثالث دم الحيض المعروف ثم بعد ذلك خف فصار صفرة وقدرة هذا من الحيضة، فإذا اتصل بالحيضة فهو من الحيض، أما إذا انفصل عنها فليس من الحيضة لأثر أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. نعم 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 سبعة عشر ايه يوم، ما هو هذا هو ما احنا نقول عبر اكثر شهر، عبر تجاوز النصف، تجاوز النصف. نعم ما هو هذا عبر اكثر الشهر، لانه ليس من عادة المرأة ان أن تحيض أكثر الشهر، ليس هذا من عادة النساء. نعم
فذات نعم. العادة
نعم أنا قلت أكثر من الطهر 13 يوم، أنا قلت عن الحنابلة، أنا نقلت هذا عن الحنابلة، أنا قلت عن الحنابلة، الحنابلة هم الذين يرون هذا اللي هو الطهر بين الحيضتين هذا يكون 13 يوما لا أقل من ذلك، إنما أكثر مدة طهر قلنا لم يرد فيها دليل خاص 17 16 لكن دليل عام، وهو ماذا؟ وهو ألا يعبر الدم أكثر شهر بمعنى ألا يصل إلى الاستحاضة اللي هو إيه؟ ما عندنا لا أكثر ولا أقل، لو رأت طهر يوما واحدا رأت يوم حين ثم عاد إلي الحيض وهذا حيض، الحنابلة هذا أقل، لو رأت أقل من هذا ما يصلح، لا أقل يعني عندهم 13 يوما هذا أقل، أنا قلت أكثر في الحنابلة لا أقل، أقل يعني أنها لو رأت الطهرة لو رأت الدم قبل ذلك فلا يعاد، على اعتبار أن أقل مدة الحيض عندهم يوم وليلة، وأن أقل مدة الطهر هو 13 يوما. نعم 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 الجماع ها ألا يكون أزيد من 17 يوم، لكن في السابع عشر في السادس عشر وقع النزاع. نعم ولا نعلم أحد من المعبرة أن حيضة من أقل نعم.
إلى ما روي عن وأقل الطهر بين الحيضتين 15
يوم. وأقل إيه؟
الطهر بين الحيضتين 15 يوم.
نقل هذا في إيه؟
نعم.
أي قال أعد تاني سياق؟
نفس السياق. قال ولا نعلم حدث ما أخبر عن حيض أقل من يومين إلى غايتنا هذه لما روي عن
عائشة. ولا نعلم أن أحدا
من
الأمة
واحدة من الأمة
ها
أخبر أن حيضة أقل من يوم إلى غايتنا هذه
أقل من يوم يعني نعم.
ها روي عن الأوزاعي أنه قال ها هنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشرة
ها
وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه.
وأقل
الطهر بين الحيضتين
ما ندري ماذا يغب هذا هذا ليس بصحيح ما في مدة في أقل الطهر بين الحيضتين أيه لا الله أعلم هذا
ثم قال ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثر
طيب صح ما هو يقول ولا حد لأقل الطهر ولا أكثر إذا العبارة دي مشكلة العبارة مشكلة لعلها تعود على شيء غير هذا لأنه يقول ولا حد لأقل ولا لأن ما ورد دليل في الأقل والأكثر إلا الدليل عام في الأكثر فإنه لا يتعدى 17 يوم
فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة بلا خلاف مع المشاهدة
صحيح نعم.
الشوكاني في الدليل المضية
نعم
في على الدرر
يقول
قال الشوكاني رحمه الله ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف ولا تقوم به حجة أو مرفوع ولا يصح فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم
طيب وإذا عند الشوكاني نسأله لو أن هذا الدم وصل إلى شهر يبقى نقول ما في دليل في النص من 17 يوم من 16 يوم ما في نص في تحديد هذا لكن النص العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما قال في المستحاضة ضع الصلاة أيام أقرائك طيب يبقى إذن هنا معنى أن المرأة المستحاضة تنزع الدم تعود إلى أيام عادتها التي كانت تعتاده وليس كل الدم النازل من المرأة يكون دم حيض بل هو إلى على أقصى تقدير الفقهاء إلى 17 يوم بعد ذلك يبقى عبر أكثر صار عبر أكثر وهذا ليس من عادة النساء أن تحيض المرأة أكثر الشهر ثلثي الشهر ثلاثة أرباع الشهر وفي أثر يعني وإن كان ضعيف يعني يستأنس بهذا لكنه ضعيف لكن عمل الفقهاء يؤيده ويعني تدع الصلاة شطر عمرها والصوم شطر عمرها نعم لكن هذا ضعيف نعم
قال الشوكاني رحمه الله فذات العادة المتقدرة تعمل عليها
المتقررة
عند المتقدرة
فذات العادة المتقررة تعمل عليه يعني في الاستحاضة إنما لا تعمل بها ما لم تصل إلى كونها مستحاضة لا تعمل بها فلو عادتها 6 أيام ولكن الشهر هذا صار 7 أيام صار 8 أيام فتعتبر الحيض نعم لأن النساء قد تختلف العادة عند المرأة تزيد يوما تنقص يوما على حسب أمور قد تتعرض لها المرء نعم
وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأى دم الحيض
يعني إلى التمييز إلى التمييز
فتكون حائضا إذا رأى دم الحيض
دليل التمييز قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف والعادة قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أياما أقرائك يبقى النبي أرجع إلى العادة طار وأرجع إلى التمييز طار وأرجع إلى عادة النساء وإن كان في حديث ضعف لكن العلماء الفقهاء يعملون بهذا وهو عادة النساء أو غالب عادة النساء إن لم يكن لها عادة مستقرة ولا تمييز معلوم نعم
فتكون حائضا إذا رأت دم الحي ومستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة
نعم
والحائض
وأما الأمر بإغسال كل صلاة هذا فيه نظر طبي شذوذ أو أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام.
واحد لا تصلي لا نفلا ولا فرضا ولا جنازة ولا عيدين، ولكنها تخرج إلى المصلى في العيدين كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها، لكن تعتزل الإيه؟ المصلى، يعني تعتزل الصلاة، تعتزل الصلاة لكن تشهد تكبير المسلمين وتشهد الخير. ولا تصوم المرأة إذا كانت حائضا أو نفاسا أو نفساء، وإذا ومتى ما نزل عليها الدم في أي يوم في أي جزء من اليوم فإنه يبطل صومها، وإن لم تأكل أو تشرب مجرد نزول الدم يبطل الصوم حكما، وإن لم تأكل أو تشرب. ودعوى بعض النساء أنها إن أفطرت فملعون لعنتين وإن صامت فملعون لعنة فتقدم لعنة على لعنتين، هذا كلام عوام أو عاميات. نعم.
قال فصل
ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر، لا توطأ تجامع حتى تغتسل بعد الطهر، أي لو أنه انقطع الدم ورأت الطهر فإن هذا لا يبيح جماعها حتى تغتسل. وتقضي الصيام أي ولا تقضي الصلاة، لحديث الصحيحين معاذة رحمه الله لما قالت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أم المؤمنين أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. شوف فقه وعقيدة، مدرس الفقه ومدرس العقيدة، مدرس الفقه يعني. ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال هذا إيه يا بلال؟ هذا سؤال إيه، فقهي ولا سؤال عقدي؟ ها؟ فقهي، هذا سؤال فقهي. نعلق بها ما بال الصائم الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أدخلتها عائشة رضي الله عنها في باب آخر، أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر ب كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولهذا مدرس الفقه هو مدرس العقيدة، لازم يكون مدرس فقه ومدرس العقيدة عالما بالعقيدة. العلم بالعقيدة الحد الأدنى، السلفي هو الحد الأدنى في التدريس والتصدر، أن يكون سلفيا هذا الحد الأدنى. طيب يدرس الحديث أن يكون عالما بالحديث، أو الفقه يكون عالما بالفقه، أو اللغة يكون عالما باللغة، لكن يدرس اللغة يدرس الفقه الحديث أي شيء الحد الأدنى أن يكون سلفي، ده الأساس. عارفين أساس ها؟ الذي يرمى في العمارة، هذا الأساس. بعد ذلك بقى تخرج بعد ذلك تبني عليه أي شيء تحور، تبني بيت، تبني محلات، تبني كذا. المهم بنيت محلات، بنيت شققا، المهم عندنا الأساس. عندك سؤال في المسألة دي؟ عايز تقول ايه؟ يا خسارة يا خسارة يا خسارة، وأنا أبحر بك في معنى آخر وتعيدني إلى المرأة. يا من انتقلت يا وائل، من انتقلت معي يا وائل، يا خسارة يا خسارة. اقرأ يا ابن، خلص خلص خسارة، وقع السير خلاص. يا خسارة يا خسارة يا خسارة، اسكت اسكت.
قال فصل
كده وائل حرمت اخوانك يا وائل، كده كده حرمت اخوانك، طعنتني يا وائل، كده طعنتني يا وائل. يا الله، يعني انا سيبكو في الحيض والدماء وكذا، وعايز انقل بقى فرفش كده، انقل يا وائل نقل اللي هي اللي تعرفها ديت، تقوم انت توقع وكمان مش منتظر لما خلص ترفع يدك. خلاص وائل وقع السير دلوقتي، خلاص عشان اعرف نركبه تاني بقى.
الحد الادنى
نشوف بقى يجي لنا حاجه ثانيه، الله يرزق.
الحد الادنى
الله يرزق. خلاص بقى حد ادنى، ده احنا كنا يعني خلاص بقى كده حد ادنى. ها ايوه نعم، الله المستعان الله المستعان.
قال فصل والنفاس اكثره 40 يوما.
وائل نكمل بس يعني حاجة جاءتني. فين يا ابني الورقة اللي كنت فيه؟ الورقة الحمراء فين يا ابني؟ الورقة الحمراء. أيوة هات لي الورقة حمراء. يعني أحد الأخوة بيناقش بعض الإخوة في مسألة يعني الشيخ اللي بيأخذ عنه الفقه، فبقول يعني هو سلفي، فبقول يعني ما يعني ما يعرف يعني بدعة ولا والظاهر إن هو مثلا على خير وكذا. ف وبيقول الأصل البراءة حتى يظهر شيء في من تلقى عنه. تابوا يا أخوان، الأصل البراءة وليس الأصل السنة، فرق بين المسألتين. الأصل البراءة، لكن أن تقول أصل السنة لا، الأصل السنة لا. الأصل البراءة إذا أردت اتهامه، لو أنت هتتهمه تقول هذا مرتدع، هذا الدليل، هذا دليل، طالما ما ظهرت منه بدعة لا يقال مرتدع. الأصل البراءة حتى يثبت ضده شيء. طيب لكن بالبراءة أثبت سنة؟ لا، بالبراءة أنفي تهمة، بالبراءة أنفي تهمة. فإذا قيل هذا مبتدع نقول فين الدليل على المبتدع؟ فين الدليل المبتدع؟ لكن من لم يعرف ببدعة لا يقال إنه سنة، لكن ما من لا يعرف ببدعة لا يبدع، إنما من السني من السلفي الذي يكون على السنة وعلى منهج السلف وعلى أصولها ويكون من دعاتها، هذا هو السلف السني. إذن أنا أحتاج لإثبات السنية إلى دليل، كما أني لا أتهمه بالبدعة إلا بدليل. أثر ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ثم قالوا سموا لنا رجال، فينظر في أحاديث أهل السنة. السنة هذا وصف زائد، هذا وصف زائد، ده وصف يحتاج إلى دليل، يبقى لابد أن يأتي بالدليل حتى يكون سلفيا سنيا. ولهذا لما قيل لقدامة متى كان الناس يسألون عن هذا، لما قال هل أنت على السنة، فقال جليسه قال ليس على بدعة، قال قلت هل هو على السنة، قال متى كان الناس يسألون عن هذا، قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر. فكون لم يعرف ببدعة لا يثبت سنة ولا أنفي سنة، لا أثبت ولا أنفي، بمعنى أتوقف لكن لا أثبت له سنة. طب والمطلوب في الطلب أن تثبت له سنة، وليس ألا تثبت عليه بدعة، أن تثبت له إيه؟ أن تثبت له سنة. هذا في التلقي وربط الأمة بهؤلاء. نعم، إنما إذا وجد كتاب مثلا في لغة في كذا مثلا ومن الدكاترة وغير معروف يعني ببدعة أو شيء، وأردت أن ينتفع بالكتاب والكتاب خالص ما في شيء خالف، فهذا ممكن أن ينتفع به كانتفاع عام، لكن لا تدل الأمة عليه. نعم.
قال فصل والنفاس أكثره.
نعم.
قال فصل والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحي.
40 يوما هذا قول الجمهور لحديث أم سلمة، كانت النفاساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وذهب بعض العلم إلى أن 40 أيضا ليست حدا، بل لو أن الدم نزل على وجه معتاد بعد 40 فإنه يعد دم نفاس، والراجح ما عليه الجماهير. وقد نقل أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الإمام، قد نقل عن جماهير أهل العلم العمل على ذلك، أن النفساء تمكث 40 يوم، يعني كحد إيه؟ أعلى. لكن متى ما رأت الطهر يوما ما في داخل 40 فإنها تكون طاهرة، فإن عاد الدم إليها فإنها تكون نفساء. طب إن عادت الصفرة أو القدرة، هنا بقى تعتبر بعد الطهر طالما أنا داخل 40، لأنها داخل مدة النفاس، داخل مدة النفاس. فإن عاد إلى النفساء صفرة أو قدرة داخل 40 بعد أراد الطهر فهذا يعد من النفاس. الحنابلة يقولون ولو رأت الطهر فإنه يكره جماعها، أو لا لو تجامع لعل لكن هذا لا دليل عليه. إذا صلت المرأة وصامت المرأة تجامع، ما الدليل على الفرق بين الجماع وبين غيره؟ نعم، ولا حد لأقل، فلو وضعت الولد ولد ما معه فتكون طاهرا. نعم. قال وهو كالحيض، أي وهو كالحيض في أحكامه، أي لا تصلي ولا تصوم وكذا، ثم إنها ما أفطرته في نفاسها تقضي، وأما ما فاتها من الصلاة فإن الصلاة لا تقضى. طيب، وأيضا الطلاق، بدعية الطلاق تلحق الحائض؟ نعم، تلحق النفساء، تلحق النفساء، فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته وهي نفساء أو في طهر جمعها فيه. وبالتالي ممكن امرأة ترضع تقول أنا أرضع نظيفة، يعني ما ينزل عليه دم، فتكون في طهر بعد الولاد، بعد 40 مثلا طهرت، تبقى سنتين لا يطلقها، لأنها في طهر جمعها، إذا جمعها وأصابها ما يطلقها حتى تطهر ولو جلست سنتين. طب لو كانت المرأة تعتاد والحيضة دي ستكون بعد سنتين الأولى مثلا، ولو بعد سنتين هذه حيضة بثلاث حيض، هذه حيضة منها ولو طالت. نعم نعم. نعم. كيف يعني؟ خلاص، ما في فرق بين الصفرة وغير الصفرة في مدة الأربعين، ما في فرق. نعم.
قال كتاب الصلاة، أول وقت الظهر الزوال وآخره.
هذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة وما تعلق به بالمياه وما يحل محل المياه من التراب والتيمم في الحدثين الأصغر والأكبر. لم يذكر هنا المسح على الخفين، وهذا مما يحتاج إليه، كما قلنا حديث المسح على الخفين متواترة، منها حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، ومنها حديث جرير بن عبد الله في عند البخاري، ومنها حديث صفوان بن عسال عند بعض أصحاب السنن، ومنها حديث علي رضي الله عنه. وبمجموع الأحاديث يتبين لنا شروط المسح على الخفين. أولها أن يكون المسح أن يكون قد أدخل رجليه طاهرتين، لحديث المغيرة في الصحيحين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والثاني أن يكون في المدة المقررة، كما في حديث علي وحديث صفوان يمسح المسافر 3 أيام بليلها، والمقيم يمسح يوما وليلة، فيمسح يوما وليلة، هذا المقيم يمسح يوما والمسافر يمسح 3 أيام بليلها. طيب، إن بدأ مسح مقيم ثم سافر قبل أن تنتهي المدة فإنه يتم مسح مسافر، يعني مسح الفجر وهو مقيم ثم سافر الظهر، فإنه يمسح إلى 3 أيام لأنه صار مسافرا. طب لو بدأ المسح مسافرا ثم أقام، إن كان بعد انقضاء يوم خلاص انقضت المدة، إن كان قبل انقضاء يوم فإنه يتم إلى اليوم، فيتم مسح مقيم. من مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مسافر، ومن مسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، يعني إن كان دون الليلة فإنه اليوم والليلة، فإنه يتم إلى اليوم والليلة. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون من حدث أصغر، فإن أصابته جنابة وجب نزع الخفين وتعميم البدن بالماء كما جاء في الحديث، ولكن من بول وغائط ونوم، ليس من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، أي من حدث أصغر. أما مسألة أن يكون الخفان سليمين أو أن يكون ذلك ما يلبس مثلا بأوصاف معينة وأن يثبت بنفسه وأن إلى آخر ذلك، فهذا لا يشترط على الصحيح، وإن كان هو الأكمل خروجا من الخلاف لا يشترط على الصحيح. أيضا مما يشترط أيضا أن يكون مستوعبا محل الفرض، فلو لبس على جزء من قدم وترك الآخر فإن هذا لا يمسح، لأنه ما سطر الرجلين، ما سطر الرجلين. والجوربان يلحقان بالخفين. وهل يشترط في الجوربين شروط؟ بعض الفقهاء اشترط شروطا في ذلك وقد اختلفوا في الشروط، والصحيح أنه ليس هناك شرط في ذلك، سواء كان رقيقا خفيفا، كان كالخف أو دون ذلك، كان من جلد أو كان من صوف أو كان من كذا، المهم لا يشترط في ذلك. اللهم إلا إذا كان رقيقا رقة ترى البشرة من ورائه، هذا كالعدم، هذا كالعدم. أما إذا كان أخف أو كان من غير جلد أو كان من صوف أو إلى آخر ذلك، فإن ذلك لا يشترط لعدم ورود الدليل. وقد ورد المسح على الجوربين عن 9 من الصحابة، بل عن 13 صحابيا كما هو حاصل مجموع ما ورد عن الصحابة، رضوان الله عليهم في ذلك، ولم يرد اشتراط في شيء من هذا يعول عليه. فالمسح على الجوربين أيا كان الجوربان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، أول وقت الظهر.
كذلك لو كان مغصوبا مثلا، لو كان مغصوبا فإنه يصح المسح عليه وإن كان أثما بالغصب. نعم.
قال: كتاب الصلاة، أول وقت الظهر الزوال.
نعم.
وآخره مصير
الشمس دخل وقت الظهر قبل الزوال، يعني زوال الشمس إلى الغرب، فإن وقت الظهر ما دخل، فإذا زالت الشمس دخل. حديث ابن عمر: كنا نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا، أي دخل وقت الظهر. نعم.
وآخره مصير ظل الشيء مثله.
نعم.
سوى فيء الزوال.
نعم.
وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية.
وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية الوقت المختار، ما دام الشمس بقي نقية ده الوقت المختار. نعم.
وأول وقت المغرب غروب الشمس.
نعم.
وآخره
فإذا غربت الشمس دخل المغرب، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. نعم.
وآخره ذهاب الشفق الأحمر،
حينئذ يدخل وقت العشاء، الشفق الأحمر إذا ذهب دخل وقت العشاء. نعم.
وهو أول العشاء،
هو أقصر، يعني أقصر الأوقات أو من أقصر الأوقات مع وقت الصبح إلى طلوع الشمس. نعم.
وهو أول العشاء،
صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كلها في أول وقتها إلا إلى العشاء، فإنه كان يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها إذا تأخر الناس، لما جاء في الصحيحين: كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخرا. وقال في الصحيح أيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. فوقت الاستحباب والاختيار هو تأخير وقت العشاء إلى الثلث، إلا إذا كان الناس يجتمعون في أول وقتها ويشق على الناس التأخير إلى هذا الوقت مع الشباب في أولها، فحينئذ الإمام يقدم الصلاة أولا. أما المغرب فإن النبي كان يصلي في أول وقتها، حتى إنهم يفرون من الصلاة وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله. والصبح كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني يصليها قبل الإسفار، يصليها بغلس وينصرفون منها، وإن الرجل لا يعرف جليسه لا إلى طلوع الشمس ولا إلى الإسفرار جدا، وإن كان قد حصل ذلك منه مرة لبيان الجواز. وأما الظهر فإنه يصلى في أول وقتها، اللهم إذا كان هناك حر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: فأبردوا بالصلاة، إذا كان هناك حر أبردوا بالصلاة. والعصر كان يصليها في أول وقتها لورود ذلك في الصحيحين أيضا: فأعود وإن الشمس نقية أو مرتفعة. نعم.
وهو أول العشاء وآخره نصف الليل.
نعم.
وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره نعم. طلوع الشمس.
نعم. ومسألة وقت الفجر والاختلاف الكبير عند بعض الناس في هذا الوقت، أقول لإخواني بارك الله فيكم: لا تعولوا على مثل هذا، وأهل الدراية في هذا قد ضبطوا لنا المسألة والحمد لله. ومن أمكنه أن يؤخر صلاة الفجر الإقامة إلى ثلث ساعة أو نصف ساعة أو 25 دقيقة، هذا حسن، لكن ليس يلزم ولا نوط صلاة الناس باجتهاد بعض الأفراد. وإنني تدبرت أقوال الذين اشتدوا في هذا فوجدتهم مختلفين. فمنهم من يقول إلى 40 دقيقة، قبل 40 ما دخل الوقت، ومنهم من قال إلى 25، ومنهم من قال إلى 20، ومنهم من قال 5 دقائق. وهذا يدل على تضارب الأقوال في هذا والأصول التي اعتمدوا عليها. ونقول والحمد لله الذين ضبطوا لنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء هم الذين ضبطوا لنا الفجر. وطالما أن الأمة لم تجتمع على خلاف هذا أو لم يكن جمهورها على خلاف هذا فالحمد لله نمشي مع الناس. ولو تبين لنا يوم القيامة أن هذا الوقت كان غير الوقت فإن الله عز وجل يغفر لنا إن شاء الله تعالى. فإن الأمة مجتمعة على أن الأمة لو وقعت في غير يوم عرفة وقد اجتمعت على ذلك ثم بان أنه غير عرفة فإن الحج صحيح ولا يؤمر أحد بالقضاء ولا نوسوس ونضيق على الناس. الذي ثبت عنده خلاف هذا يمضي ذلك على نفسه، يمضي ذلك على نفسه لكن لا يلزم الناس برأيه. نعم. وبعدين نأخذ يقول الشيخ الألباني رأى، طب الشيخ الألباني يرى 5 دقائق، واحد ثاني يرى 40. المشكلة اللي بيرى 40 يجي يقول لنا الشيخ الألباني يرى 25، معنى ان الوقت هذا غير متقدم. طب انت ترى لما يرى الألباني؟ انت ما ترى ما يرى الألباني. ده الشيخ العثيمين يرى ان الوقت متقدم، يرى كم؟ 5 دقائق. انت ترى ما يرى العثيمين؟ انت ما ترى ما يرى العثيمين. نعم.
قال ومن نام عن صلاة
لو من كان وترجح عندي واستدل بالأربعين على الأربعين دقيقة هذه، ها ان الأربعين هذه خلاص لا استدل بالألباني ولا استدل بالعثيمين، انا استدل بمن يرى الأربعين. بعض الإخوة قريبا اتصل عليها وفتح هذه المسألة وكذا وقال يا شيخ هذيك فتوى تقول فيها يعني مثل ما اقول انا الان، وانا والله من 50 ليلة وانا اعلى منارة عندنا 50 مترا وافعل كذا واصور وعندي التصوير وعندي كذا، والشيخ الالباني يرى والشيخ العثمين يرى والشيخ فلان. طب انت ترى مدة لا يراها احد من هؤلاء؟ يعني انا اترك الامة يا اخوان لواحد طلع على مئزنة لا ندري هو شاف قمرا ولا شاف ضوء مصنع ولا شاف، لا الحمد لله الذي عفانا من رؤية الشواذ يعني الرؤية أصحاب الشذوذات أو أصحاب الأقل من فعل. الحمد لله نحن نمشي معهم حيثما يكون الأمة وراه، ورا الأمة، ورا الأمة حيثما دارت بنا الأمة ندور وراها، ها وراها ما يمكن ننفصل عنها. الأمة اللي هي أمة إيه؟ مش أمة السباكين وأمة الكهربائية، لا أمة العلم، ورا ابن باز ورا عثيمين ورا الأمة نرى هذا الذي يرون ونمشي وراهم. والأمة في هذا والحمد لله سائرة على هذا الطريق والحمد لله. صوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. خليك مع الناس، قف عرفة مع الناس، واللي بيقوم عنده دليل خاص على شيء يعمل به في نفسه. أبو هريرة كان يتوضأ وضوءا معينا ولا يري ذلك للناس، خلاص يا أخي اختير، أنت حر لنفسك أنت لكن لا تلزم الأمة. نعم.
قال
الحمد لله خرجنا بقى من خرج من عبادة العبادة لعبادة رب العباد. الحمد لله لا نتعصب لأحد أبدا، كل من يقول شيئا لابد الإنسان أن ينظر دليله، وفي نفس الوقت لا يخرج عن العلماء، ما يرجع ما يرد دليلا بهوى ولا يرد دليلا باجتهاده هو وهو لم يبلغ شأو ألباني ولا شأو ابن باز. لكن كوني أنا أترك اجتهاد الألباني لاجتهاد ابن باز الحمد لله، أترك اجتهاد الألباني وابن باز لاجتهاد الفقهاء الحمد لله، اجتهاد العلماء الحمد لله. هذا عبد اللطيف ذكر لنا كلام في مسح الأذنين، والله أنا جهزت الكلمة أكد لما بينقل الإجماع، وما أدري عبد اللطيف نقل الإجماعات وما ناقش الخلاف ليه. فنبه ابن هبيرة يا عبد اللطيف في اجتماعهم واختلافوه، ابن هبيرة ذكر إيه؟ لا ابن عبد أبو ابن هبيرة، فين ابن هبيرة؟ ما ابن هبيرة أنت بتذكره على طول، مش ابن هبيرة بتذكره على طول؟ اجتماعهم واختلافهم، ابن هبيرة يذكر عن أحمد الوجوب صح؟ ذكر هذا الوجوب، وابن المنذر بوب بالاختلاف في المسألة، بس هو يمكن عبد اللطيف يعني تسرع أو أقصد يعني ما أسعفه الوقت. الشاهد يعني أننا إن تركنا اجتهاد عالم فلعالم آخر، إنما اعرف قدره من أنت حتى تخرج عن العلماء ولا حتى ابن باز أو الألبان أو العثيمين؟ لا تظن يا أخوان أن هذه جرأة، لا أبدا 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 يا أخواني. ابن باز هذا علم إمام، الألباني علم إمام، والإنسان يفكر ألف مرة لما يخرج عن قول من أقواله، لكن لقول آخر يترجع عندك دليله. إنما تستقل احذر، هذا مسلك لا ينبغي أن تتربى عليه ولا أن تربى عليه أبدا. إنما تنتقل بين في واحة العلماء بين قول وقول لما ترجح لك من دليل، هذا الذي يريده العلماء منك، هذا الذي يربي عليه العلماء الأمة. يفرح الألباني لو خالفته لدليل، يفرح الألباني، ما يحزن الألباني، ما يحزن، ولا يحزن ابن باز، ولا يحزن الشافعي، ولا يحزن مالك، ولا يحزن الصديق، ولا يحزن الفاروق. إنما هذا لا يعني جرأة تتجرأ على العلماء أبدا. لا أقول مالك والشافعي وأحمد، ولا أقول ابن المسيب والزهري، ولا أقول بخاري ومسلم أبدا يا إخواني، إنما أقول ابن باز والألباني والعثيمين والفوزان، هؤلاء لهم قدر عالي في العلم، ولهم بصيرة، ولهم بحث. ليس لنا، أنت ما زلت تكمل نفسك، لكن هذا علموك أنك لا تنقاد لأحد، وإنما تتعبد الله عز وجل بالأدلة التي محل استدلال العلماء. إذن أنت تطوف بين أدلتهم، عندك أهلية تطوف بين هذا، ما في إشكال، إنما تخرج عنهم لا. فما في ضير أن تترك كلام الألباني لكلام ابن باز، كلام الألباني وابن باز ومقبل وابن عثيمين أربعة مع بعض لكلام ابن عبد الوهاب، كلام ابن تيمية لكلام أحمد، ما في إشكال، ما في إشكال. المهم أنك تكون وراء العلماء، هذا هو الواجب. ومن كان وراء العلماء لم يخرج عنهم لم يكن متجرئا، لم يكن متجرئا. إنما من تعصب لقول أو خرج عن كل قول فهذا المذموم. فمن خرج عن كل قول فهو شاذ، ومن تعصب لقول فهو متعصب، ومن اختار القول الذي يترجح دليله عنده وهو أهل لأن ينظر فهذا محمود والحمد لله. نعم.
قال: ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك
من الصلاة حين يذكرها، ولهذا لا يجوز له تأخيرها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فليصليها إذا ذكرها. وبالتالي هناك أمر كان الواحد يفعله قبل العلم في مبتدئه، إذا استيقظ الساعة السابعة مثلا ولا شيء، يعني طلعت الشمس، أقول خلاص أنا بقى ساعة كمان وأقوم وصل. لكن هذا لا، ما ينبغي. وقتها إذا ذكرها قم صلي ونم، لكن لا تؤخر، هذا وقتها، كما بحديث أنس وكما عند مسلم حديث عمر بن حصين لما نام النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ أمر بالصلاة، نعم، بعد الارتحال عن هذا المكان.
تمام. ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة،
أي فقد أدرك الصلاة أداء إذا أدرك منها ركعة. وأما القول بإدراكها بالتكبيرة فلا أعلمه قويا، هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولم يقل تكبير. نعم.
والتوقيت واجب،
والتوقيت واجب، أي الصلاة في وقتها، هذا واجب. نعم.
والجمع لعذر جائز،
والجمع لعذر كسفر هذا جائز، ومطر هذا جائز. وأما المرض فقد اختلف فيه أهل العلم هل يجمع المرض أم لا، على قولين، والراجح عندنا أنه لا يجمع في المرض، بل يصلي الصلاة في وقتها على حسب حال. فإن قالوا يا شيخ يتعذر أن يصلي الصلاة في وقتها، نقول يجمع جمع عنصرية، يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، والعصر يأتي به في أول وقته فيجمع، فيكون قد انتفع بالجمع وفي نفس الوقت لم يخرج عن الوقت. نعم.
والمتيمم وناقض الصلاة أو الطهارة يصلون كغيره والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير.
تمام، صلي الصلاة في وقتها، المتيمم وناقص الصلاة أو طهارة يعني من لم يستطع أن يصلي على حال ما وأتى بحال أقل فاتقوا الله ما استطعتم، أو الطهارة إذا لم يجد ماء ولا ترابا في الوقت هل ينتظر حتى يحصل الماء أو ترابا بعد خروج الوقت؟ لا، صلي على حسب حالك. مريض صلي على حسب حالك، محبوس صلي على حسب حالك، عندك خدمة صلي على حسب حالك، أي شيء صلي على حسب حالك، في طائرة في قطار في كذا واقف ما يسمح لك بجلوس ما يسمح لك بطهارة، أيا كان ثيابك نجسة مالك ثياب عاري الثياب ولكن قد تحصلها إذا انتظرت بالصلاة بعد وقتها، ما ينبغي أن تخرج الصلاة عن وقتها إلا بدليل، والدليل دل على السفر باتفاق وفي المطر على خلاف بين أهل العلم والمرض. نعم، أما حديث ابن عباس من غير خوف من كذا ما قال من غير عذر، ما قال، واختلفت الروايات في هذا الحديث. نعم، وإذا كان المراد من غير عذر فهذا ما جاء عن ابن عباس قوله من غير عذر، ولا أصلا الأمة تبيح أن يصلي من غير عذر، لأن الأدلة عندنا في الأمر بالصلاة في وقتها وعدم إخراجها عن وقتها بل التجديد في هذا، فلا نعارض هذا بحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، يعني ألا يحرج أمته فيه أنه متى ما كان عذر صلى الصلاة متى ما كان عذر. نعم،
وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الشمس،
وإذا طلعت الشمس وإذا غربت الشمس، وهذا أشده وهذا أشده مع الزوال، كما جاء في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إذا طلعت الشمس وقت طلوع الشمس وإذا زالت وإذا كانت في كبد السماء وإذا غربت أو كانت في وقت الغروب، هذه ثلاث أوقات شديدة، هذه ثلاث أوقات شديدة. نعم،
قال رحمه الله تعالى باب الأذان.
لكن إذا كان الإنسان سيصلي صلاة مسببة أو كان يقضي صلاة فائتة فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، للحديث لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي بأية ساعة إن شاء، ولحديث ما منعكم أن تصلي وكان هذا بعد الصبح، ولحديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولحديث عثمان في الصحيحين من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الصلوات المسببة. نعم،
باب الأذان.
أما النفل المطلق فلا يكون في هذه الأوقات، أما التنفل المطلق ما يكون في هذه الأوقات. نعم، قال باب الأذان. نعم،
يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا أو أكثر،
يشرع لأهل البلد أن يتخذوا مؤذنا أو أكثر، مؤذنا للمسجد أو أكثر إذا تعددت المساجد، أو للمسجد الواحد لكن لا يؤذنون معا، اللهم إلا إذا اتسع مثلا المسجد أو احتاج الناس إلى ذلك، كان يؤذن واحد هنا واحد هناك حتى يسمع الجار الأخرى ما في بأس. نعم،
ينادي بألفاظ الأذان المشروع
والشعائر الظاهرة، فلو منعه أهل بلد وتواطوا على منعه قتلوا، وإن كان فرضا على الكفاية على الصحيح وليس فرض عين، لكن يقاتلوا لأنه شعيرة ظاهرة، ولهذا كان النبي يأمر الناس إذا نزلوا ببلد ألا يغيروا حتى يسمعوا أذانا، إن سمعوا أذانا توقفوا إذا ما سمعوا أغار. نعم،
ينادي بألفاظ الأذان المشروعة
ولا ينادي بغيرها، والألفاظ المشروعة ما جاء في الصحيح من في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وليس له إلا هذا الحديث بخلاف عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني، فإنه يبتدئ بالتكبير ويختتم بلا إله إلا الله، هذا هو الأذان، قبل ذلك بعد ذلك ليس من الأذان، ليس من الأذان. نعم،
عند دخول وقت الصلاة،
عند دخول وقت الصلاة فلا يصلح الأذان قبل دخولها إلا الفجر فإنه يؤذن له قبل دخوله، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم نعم الجمعة نعم لو كان في الصخر ليس في المسجد، لو كان في مكان، وحتى في المسجد الآن صار هو الذي في المكبر ما في بأس. نعم.
ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن
وأن يقول مثل ما يقول، لقول النبي في الصحيحين من حديث أنس إذا سمعت مؤذنا يؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه قد جاء في الصحيح أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طب إذا قال الصلاة خير من النوم، قل الصلاة خير من النوم. نعم.
ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة،
على الصفة الواردة وأصحها. طبعا هذا حديث بلال الذي شرحناه، وحديث أبي محظورة وهو صحيح أيضا أنه كان يرجع في أذان، أي يقول الشهادتين سرا ثم يعود فيعلي صوته. والإنسان الأفضل أن يؤذن بهذا الأذان بعض الوقت حتى يكون عاملا بكل السنة. والإقامة أشهرها وأفضلها الإقامة التي نقيمها الآن، أننا نفرد ألفاظها إلا الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نعم
شيخنا شيخنا
نعم
صاحب عظم المعبود قال نقبر على وزن ننصر،
نقبر نقبر يعني
نقبر فيهن موتانا،
النقبرة فينا نعم
على وزن ننصر، وضبطها النووي في شرح شرح على مسلم هكذا نقبر.
نعم نقبر فيهن لا لا هذا نعم هو الصحيح. نعم أبي عبد الرحمن تقصد الأذكار يعني يورد بعد الأذان؟ نعم يراها بعض العلم لأنها أذان، بعض أهل العلم يرى أنه تكرر إقامة على فعل إقامة ويقول هذا، لكن هذا لا يظهر لي لعدم ورود ذلك يعني بالنسبة لأذكار اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة وكذا. أما بالنسبة للتكرار فنعم يعني يكرر يقول مثل ما يقول المؤذن، إنما في ثم سلبي الوسيلة فإنها جاءت في الأذان الذي هو أذان معروف ولم يأتي في الإقامة فنختصر على الإقامة، لكن بعض العلم يرى هذا. نعم الفرق في التكرار العموم ما في لا إشكال في العموم، لكن اللهم رب هذه دعوة التامة صدق آتي محمدا وسيلة الفضيلة وبعث مقام محمد وعدت اللهم صل على محمد وعلى من محمد، هذه ورد بعد الأذان لم ترد بعد الإقامة. نعم هذا جيد، ولكن التطبيق العملي لا نعلمه، لا نعلمه كتطبيق عملي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، فإن النبي كان بعد الإقامة يسوي الصفوف يقول سووا صفوفكم رصوا صفوفكم استووا استووا، ولو كان يرد هذا لنقل. نعم 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 دي مسألة برضو مهمة، يكون الإنسان على الطريق أو ليس في الطريق الآن في البلد يسمع أكثر من أذان، فهل يكرر مع كل أذان يعني سمع أذانا فيقول ثم سمع بعد وقت أذان فيقول وهكذا؟ إذا كان الأذان متداخل يعني هذا يؤذن مع هذا أذان يؤذن مع هذا في وقت واحد، ولكن إن ده تقدم شيء وده تأخر شيء اختر أذانا. أما إذا أنهى هذا ثم عاد آخر فأذن أذنا بعده بخمس دقائق أو شيء أو أنت على طريق في بلد أخرى، فالذي يظهر تكرار ذلك ولا إشكال. هذا مبني عند الأصولين على مسألة الأمر هل يقتضي التكرار أم لا، إن كان الأمر الواحد فلا يقتضي التكرار إلا بدليل، لكن هذا أمر متنوع أو متعدد. النبي يقول إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، طيب أنا سمعت مؤذنا فقلت مثل ما قلت وسمعت مؤذنا آخر فأمر هنا بأمر جديد، إنما على الأمر الواحد على الأمر الواحد فإن كن فركع ركعتين، يعني وركعتين وركعتين خلاص ركعتين. التكرار إذا دل الدليل عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة.
نعم، يجب أن يطهر ثوبه وأن يطهر بدنه وأن يطهر مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبو هريرة: أريق على بولي سجلا من ماء. وأيضا بالنسبة للثياب واللباس، فإن النبي خلعنا عليه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وستر عورته.
وستر عورته وعورته كرجل من السرة إلى ركبتين، لكن مع ذلك فإنه يجب عليه أن يغطي عاتقيه أو أحد عاتقيه. لحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصعدكم وليس على عاتقه شيء أو على عاتقه شيء، فهذا يلزم. نعم.
ولا يشتمل الصماء.
وأما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفان. ثم اختلفوا في القدمين، وفي أثر أم سلمة وهو صحيح موقوفا: نعم إذا كان يغطي ظهور قدميها. نعم.
ولا يشتمل الصماء.
والأفضل أنها تستر يعني قدميها بشراب أو شيء، هذا هو الأفضل. لكن لو كانت تلبس إزدالا طويلا فهذا الإشكال فيه. نعم.
ولا يشتمل الصماء.
نعم. قال في الحاشية:
قال ولا يشتمل الصماء. اشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، وفي لفظ: وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه.
نعم، يعني أنه يلف بدنه لفا لا يترك محلا لإخراج يده، ولا شك أن هذا يضيق على الإنسان. نعم.
ولا يسدل.
ولا يسدل.
ولا يسدل. قال الشارح: ولا يسدل. السدل هو إسبال الرجل ثوبه على يديه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسرد وهو كذلك.
نعم، إسبال الرجل ثوبه على يديه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل، يعني يجعل على الثوب على يديه على عاتقين وكذا ويتركهما. لكن والله أعلم أنه قد ورد صفة إذا جعل ذلك على رأسه ويترك من غير إدخال الكمين. على كل إن الأولى والأفضل أن الإنسان يدخل يديه في الكمين ويجمع بينهما. نعم.
قال ولا نعم. يسبل.
لا، دي حال ودي حال. شمال الصماء يلف بدنه كله ولا يترك مجالا لليدين، لف، إنما ده لا، مثل من يلبس العباءة وتركها مفتوحة. نعم.
قال ولا يسبل. قال الشارح: ولا يسبل. الإسبال مجاوزة الثوب الكعبي.
نعم، الإسبال محرم في الصلاة وفي غيرها، لكن في الصلاة أشد. نعم.
قال المصنف: ولا يكفت.
نعم.
قال الشارح: قوله ولا يكفت، الكفت غرز الثوب في حجزته ونحو ذلك، وربط شعر رأسه لئلا يقع في الأرض.
نعم. المهم الكفت هو الجمع، ومنه التشمير، نهى عنه أن يشمر الإنسان، وأن لا يكفت ثوبا ولا شعرا، والنبي نهى عن إقاص الشعر، فلا تجمع شعرك بشيء ولا تضم ثيابك حتى لا تقع على الأرض، هذا شيء آخر. كذلك التشمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
قال
وحديث البخاري: خرج مشمرا، هذا كان قبل الصلاة، كان مشمرا قبل الصلاة، وليس فيه دليل أنه صلى مشمرا. نعم.
قال ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب.
نعم، لا يصلي. أول لبس الحرير هذا محرم عليه، لا ينبغي أن يلبس الحرير، ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، هذا كله حرام. لكن لو صلى في هذه الثياب تصح الصلاة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح صحة الصلاة مع إثم لبس الحرير وثوب الشهرة والمغصوب. نعم.
قال: وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد وغير المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحرر.
إذا كان عند الكعبة وجب عليه استقبال عينها، استقبال عينها إذا كان عند الكعبة. أما إذا كان بعيدا عنها فإنه يجب عليه التوجه إلى جهتها. فنحن الآن نصلي إلى جهة الكعبة لا إلى عين الكعبة، إلى الجهة. ولهذا يغتفر في تحرير القبلة بعض الشيء، كما جاء بين المشرق والمغرب قبلة، فلو يعني حصل أن الصف أخذ يمينا قليلا أو شمالا قليلا طالما أنه في ما بين المشرق والمغرب، فإن تحرير ذلك يعفى عنه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية وأركانها.
نعم. النية هذا ركن فيها. نعم. فلا تصح الصلاة إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. هنقدم ان احنا نستغل المساحة ثم داخل المسجد ننحرف بالصفوف قليلا، يبقى ده افضل بحيث تستوعب كل المساحة. ولو امكن انك انت تبني الى القبلة والفراغ اللي هو هيخرج نتيجة هذا الانحراف تجعل فيه دورة مياه تستغله، يبقى ده افضل. نعم. القدم مثل هذا يغتفر، يعني مثل هذا يغتفر قليل، هذا مثل هذا يغتفر. نعم.
قال:
وتوجه الى جهتها، والجهة اوسع من العين. نعم.
قال: واركانها كلها مفترضة الا قعود التشهد الاوسط والاستراحة، ولا يجب من اذكارها.
هذا يجب، قعود التشهد الاوسط هذا يجب، والتشهد الاوسط نفسه واجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو بترك القعود والتشهد، كما في الصحيحين من حديث ابن بحينة أنه لما قام صلى الله عليه وسلم وتابعه الناس قال: فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم. فلو كان ركنا لوجب تحصيله، لأن الركن يجب تحصيله، فدل هذا على وجوبه. نعم.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير وقراءة الفاتحة في كل ركعة ولو
إلا
كان
التكبير. تكبير الانتقال هذا واجب، أما تكبيرة الإحرام هذه ركن، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. لكن تكبيرة الانتقال هذه واجبة، فلو تركها عمدا سجد للسهو بطلت صلاته، ولو تركها سهوا سجد للسهو. نعم.
وقراءة الفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما.
وقراءة الفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، أي ولو كان مأموما، هذا الصحيح أنه يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة في السرية والجهرية، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث المخطئ في صلاته قال: كبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب أو ما تيسر معك من القرآن. ولحديث مسلم أن أبو هريرة قال: اقرأ بها في نفسك، لما قال له السائل: إن نكون وراء الإمام. وهذا مذهب عبادة بن الصامت وجماعة من أهل العلم. وبعضهم يرى أن الإمام في الجهرية لا يقرأ المأموم وراءه لقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والحقيقة أن هذا قول جيد وقوي، لولا ورود السنة باستثناء الفاتحة، فإن النبي قال: إلا بفاتحة الكتاب. ولحديث أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك. نعم.
والتشهد الأخير.
والتشهد الأخير نعم، هذا لا بد منه، ولا تنعقد الصلاة إلا به، ولا تصح الصلاة إلا به. نعم.
والتسليم.
والتسليم يسلم عن يمينه وعن يساره، وبعض العلم يرى أن الأول يلزم والثاني مسنون، والذي يظهر أن التسليمتين تلزمان. وأما ما ورد عن بعض الصحابة أنهم تركوا التسليم أو اكتفوا بتسليمة واحدة، اكتفوا ورد عن بعض أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة تكون قبل وجه، فإنما يرد هذا في النافلة وليس في الفريضة، لم يرد شيء في الفريضة. واقتصارهم على ذلك في النافلة وعدم ورود شيء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة يجعلنا من ناحية لا نهدر ما ورد عن الصحابة، ومن ناحية أخرى لا نعممه في الفريضة. نعم.
وما عدا ذلك فسنن.
نعم. قال إيه؟ لعل الطمأنينة، والله أعلم. نعم. الله أعلم من بعض الصراحة. الله أعلم.
وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة.
الرفع في المواضع الأربعة يعني رفع اليدين مع التكبير، هذا يكون عند تكبيرة الإحرام، ويكون عند الركوع، ويكون عند الرفع من الركوع، ويكون عند القيام للركعة الثالثة.
والضم
والتودد والضم إن أراد يعني وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى مع أخذها، أو على الركبتين حال الركوع، فكل هذا ورد به السنة، يعني هذا الذي يظهر لي في مسألة الضم. نعم.
والتوجه بعد التكبيرة.
نعم، يعني إلى القبلة، يقول والتوجه
وجهت وجه.
والتوجه بعد التكبيرة أي وجهت وجهي الاستفتاح يعني. نعم.
والتعوذ.
نعم، والتوجه بعد التكبيرة وجهت وجه، وهذا الأقرب أنه في قيام الليل. وأما نعم اللي هو إيه؟ ما هو دعاء استفتاح. نعم، بس لماذا عبر بالتوجه؟ يعني هذا مجمل. نعم، مو هو دعاء الاستفتاح كان يقصد به وجهت وجهي، هذا يعني قد يكون هو الأقرب. فهذا الذي ورد أنه في صلاة الليل، ولو فعل في صلاة الفريضة لا بأس، لكن الأفضل اللهم بعد بيني وبين خطاياك بعد بين المشرق والمغرب، الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو حديث صحيح ورد في الصحيحين. وأما حديث سبحانك اللهم وبحمدك هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، وليس هو من أحاديث مسلم داخل في العد، وإنما ذكره مسلم رحمه الله تعالى قبل حديث أنس، وهو المراد من الباب والمراد من الإسناد، لكن لما سمعه مسلم على هذا نحوي ذكره من باب الأمانة في السماع، ولكن ليس هو مراد مسلم رحمه الله. نعم.
والتعوذ والتأمين،
أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا التعوذ يكون في الركعة الأولى فقط أو يكون في كل ركعة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يكون في كل ركعة. الراجح أنه يكون في كل ركعة، واضح يا عماد؟ هذا هو الراجح، يكون في الأولى ولا في كل ركعة؟ في كل ركعة. نعم. ويقول يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
والتأمين،
والتأمين أن يقول آمين، إذا قال إمام ولا الضال يقول آمين، وهو إذا قرأ الفاتحة قال آمين، كل من قرأ الفاتحة في الصلاة فإنه يقول آمين. نعم.
وقراءة غير الفاتحة معها،
هذه السنة، أن يقرأ غير الفاتحة مع هذه سنة، لورود ذلك في السنة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يسمعنا الآيات أحيانا أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
والتشهد الأوسط،
نعم، عده من السنن، عده من السنن، وهو واجب، وهو واجب. وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الجلسة الأولى أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والأقرب أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. نعم.
والاستراحة،
يبقى إذن هو يمكن جلسة قصد هنا جلسة بالاستراحة، والاستراحة تكون بعد الركعة الأولى والثالثة كما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وهي سنة، وهي سنة، هذا القول الراجح، لا يقال مباحة ولا يقال فعلها النبي محتاجا إليها عند الكبر. صحيح أنها سنة لأن مالك بن الحويرث حدث بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت لحاجة لما نقلها على أنها سنة. نعم.
والأذكار الواردة في كل ركن.
أما الأذكار الواردة في كل ركن فليست سنة وإنما هي واجبة. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كلها من الواجبات وليست سننا. نعم.
والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد
الحديث، لا سيما في السجود وقبل التسليم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من يكون عبد ربه وساجد فأكثر من السجود فقمن أن يستجاب له. ولما ورد أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل التسليم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نقف عند مبطلات الصلاة، وإن شاء الله نكمل هذا في يوم السبت القادم في الدورة القادمة، نكملها مع رسالة شيخ الفوزان حفظه الله. تأثير هذه امرأة رأت الطهرة بعد أن جاءها زوجها ولما وجد دما وولج وجد دما ثم أكمل علاجه، فليتأثم هي أم يكون شريكين فيه؟ يكون شريكين في الإثم، يكون شريكين في الإثم. إذا حصل جماع ولا يعلم الرجل المرأة بالدم إلا بعد الجماع فلا شيء عليهما، ليس عليكم جناح فيما خاطب من عشتي وسيلة خاطب. وأما إذا حصل أن علم بالدم وقت الجماع وجب عليهما ترك هذا الجماع. نعم. طهر، المرأة رأت طهر بعد أن جاءها زوجها وجد دما ثم أكمل علاجه. نعم. لا يعني لعلها اشتبه عليها بس الطهر بقى تعجلت، لكن لو رأت القصة ثم وجد الدم أيضا سواء هذا أو ذاك وجب عليه أن إيه؟ أن يترك هذا. طب المرأة إذا طهرت ولم تغتسل فجمعها زوجها، هل عليه كفارة كمن جمع في الحيض أم عليه الإثم؟ هذا الذي يظهر أنه لا يكون عليه كفارة لأنه ما جمع وهي حائض، لكن خالف في الإتيان، كان ينبغي أن يأتيها بعد الاغتسال، فلا كفارة عليه كما في أثر ابن عباس على صحته. هل يلزم الزوج بالكفارة إذا جمع زوجته بعد الطهر وقبل الاغتسال؟ ما هي نفس السؤال؟ هل الكفارة لازمة في النفاس كذلك؟ نعم، أحكام النفاس هي أحكام الحيض فتلزم الكفارة. يقول: إذا اضطرب الحيض بسبب الأدوات، بسبب يعني العقاقير والأشياء هذه الأدوية، فمثلا رأت المرأة الطهر يوما ثم رجع الدم يوما آخر، فلتأخذ بالأحوط وتحسب هذا اليوم من الحيض أن تطهر. هذه طبعا من بلاء الموانع التي تأخذها المرأة، يحصل اضطراب في الدورة، هذا متعب جدا. لكن على كل القاعدة العامة، متى ما رأت الطهر فهي طاهر، ومتى ما رأت الدم فيها حائض. هل يجوز جمع الجمعة مع عصر؟ خلاف بين أهل العلم، والذي ترجع عندنا أنه لم يرد عن النبي الجمع، فلا يجوز الجمع إلا ما ورد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: أذان العشاء قد يكون بعد ذهاب الشفق بمدة، فهل من صلى المغرب بعد ذهاب الشفق وقبل الأذان تكون صلاته في الوقت؟ نعم، صلاته في الوقت على حسب الأذان الموجود عندنا، نعتبر الأذان الموجود عندنا هذا المعتبر. هل دم الحجامة نجس ولينقض الوضوء؟ وهل لابد أن يطهر المكان بالماء؟ أما هل ينقض الوضوء، هل ينقض دم الحجامة الوضوء؟ خلاف، والذي يترجح عندنا أنه لا ينقض الوضوء. أما هل هو نجس، أيضا على الخلاف في نجاسة الدم، فمن رأى النجاسة قال بنجاسته، ومن لم يرى نجاسته. هذا كل ما ورد. هل يلزم بعد قراءة الفاتحة في الرقية الشرعية أن نقول آمين؟ تقول آمين، هذا المستحب أن تقول آمين في كل ما تقرأ. هل يجوز الاستثناء من السلفية؟ يقول أنا سلفي إن شاء الله. يا أخي عجيب بدخول الأخلاق الحميدة، عجيب يعني أنا سلفي إن شاء الله، أنا سلفي أرجو. أنت سلفي يعني تخبر عن عقيدتك، فما عقيدتك؟ السنة. ما تقول إن شاء الله، اجزم أنك سلفي، اجزم أنك سني طالما أنك على أصولها. ولو استثنيت من باب التبرك فما في إشكال، إن شاء الله كن سلفي وأتيت بالسلفية يعني على وجهها. نعم نعم. تكفير الصفوف في الجنازة، فرق بين المصلى والمسجد أن المصلى غير محدود، ما في صف معين، يعني أقمنا في المصلى صفين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، جعلنا صف خمسين خمسة عشرة عشرين، بخلاف المسجد محدود. فالصف في المسجد صف إذا كان الجدار إلى الجدار، هذا الصف في المسجد. إنما المصلى غير محدود، المصلى غير محاط بجدر، مثل ما تصلي في الفضاء، ها تجعل الصف عشرة عشرين ثلاثين أربعين، ما في مشكلة. فلو أنك كثرت الصفوف في المصلى ما في إشكال، هذا هو العلة. يعني العلة أن مسجد صف المسجد محدود من الجدار إلى الجدار، هذا صف المسجد. فالنبي كان يقول أتم الصف الأول فلا. أنت بتقول الفرق بين المصلى والمسجد الآن. أما من جاء يكثر الصفوف في المسجد، نقول طالما العدد يستوعب أكثر من صف اثنين ثلاثة لا تكثر حتى تتم الصف الأول فالأول. لكن ما يكون عندي مثلا صفين ثلاثة أجعل ذلك مثلا عشر، لأن يعني الأصل في المسجد أن يتم الصف الأول فالأول، هذا في المسجد. إنما في المصلى ما في بأس، لأن المصلى ليس في صف محدد.